أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. كان الكلام في منجزية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إن العلم التفصيلي والقطع التفصيلي حجة مطلقة، سواء نشأ من العلم الإجمالي أو نشأ من غيره، لأن الحجية للقاطع والعلم التفصيلي ذاتية وعقلية، ولا يعقل التفكيك بين الشيء وحجيته الذاتية. ثم أورد 8 مسائل قد يظهر منها أن بعض الفقهاء قد التزم بعدم حجية القطع التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. ثم ذكر 3 مخارج وتوجيهات، تطرقنا في الدرس السابق إلى التوجيه الأول والثاني. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى التوجيه الثالث، وفي التوجيه الثالث 4 توجيهات، المجموع 2 زائد 4 6 توجيهات. فلنبدأ بالتوجيه الأول والتخريج الأول، بأن نلتزم بتقييد الأحكام المذكورة إذا لم تفضي إلى المخالفة القطعية. فمثلا في مسألة اختلاف الأمة على قولين، نقول بجريان الأصل العملي إذا كان الأصل موافقا لأحد القولين. فمثلا لو علمت إجمالا بحرمة شرب التوتون أو جوازه أو استحبابه، فلو اختلف العلماء على قولين فقال البعض بحرمة شرب التوتون وقال البعض الآخر بالجواز، ولم نجد لهما دليل في كلا القولين، فإننا نطرح كلا القولين الوجوب والجواز ونلجأ إلى الأصل العملي، وهذا شك في التكليف، فتجري أصالة البراءة، فتكون نتيجة أصالة البراءة موافقة للحكم بالجواز. فليس المراد من طرح القولين وإجراء الأصل العملي مطلقان حتى لو أدى إلى المخالفة القطعية، كما في صورة اختلاف الأمة في وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر. فلو طرحنا كلا القولين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، وأجرينا البراءة الشرعية لأن هذا شك في التكليف، أجرينا البراءة عن وجوب صلاة الجمعة وأجرينا البراءة عن وجوب صلاة الظهر. يلزم عدم وجوب صلاة ظهيرة الجمعة، وهذا مخالفة قطعية، مخالفة عملية قطعية. إذن مرادهم من طرح القولين وإعمال الأصل فيما إذا لم يؤدي جريان الأصل إلى المخالفة القطعية، وهو فيما إذا وافق جريان الأصل أحد القولين، وأما إذا خالف جريان الأصل وأدى إلى المخالفة العملية القطعية فلا يجوز إجراء الأصل. إذن قيد كلامهم، ما نحمل كلامهم على الإطلاق، يقولون هكذا: إذا اختلف الفقهاء على قولين ولم نجد دليل عليهما نطرح كلا القولين ونجري الأصل العملي. نقيم إذا لم يؤدي إلى المخالفة القطعية، واضح إن شاء الله. نقرأ، هذا يصير التخريج الثالث. الثالث أن يلتزم، هذا أن يلتزم تتعلق بأربعة موارد. المورد الأول أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة في هذه الصور بما إذا لم يفضي، يعني لم يؤدي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، يعني علم تفصيلي بالمخالفة القطعية. مثل ماذا أدى؟ مثل إذا طرحنا وجوب الجمعة وطرحنا وجوب صلاة الظهر وأجرينا أصالة البراءة عن كلا الوجوبين، النتيجة النهائية عدم وجوب صلاة يوم الجمعة، هذا مخالفة قطعية. والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، كمسألة اختلاف الأمة على قولين، فلو اختلفت الأمة على قولين وجوب الجمعة ووجوب الظهر ولزم من طرح كلا القولين مخالفة قطعية فحينئذ لا يجوز إجراء الأصل. نعم، متى يجوز إجراء الأصل؟ إذا لم تلزم المخالفة القطعية، كما لو كان جريان الأصل موافقا لأحد القولين. هذا التخريج الأول من الثالث، صارت التخريجات إلى الآن ثلاثة. تخريج الرابع بالنسبة إلى أخذ المبيع في مسألة التحالف، اختلف وادعى البائع أن الثمن له، فإذا حكم القاضي بتحالفهما ودفع الثمن إليه فدفع الثمن من باب التقاص الشرعي القهري، يعني من باب دفع البدين، وبالتالي له وجه شرعي وهو حصول المقاصة. مثل شنو حصول المقاصة؟ أنا أطالبك بمئة دينار دين وأنت مو دافعها، أشتري منك حاجة بمئة دينار، غسالة بمئة دينار، أخذ الغسالة أقول لك المئة دينار مال الغسالة الدين اللي في ذمتك، هذا تقاص شرعي. ففي مسألة التحالف أن هذا يدعي الثمن وذاك يدعي أن الثمن ليس له، فالقاضي لما يحكم أن الثمن لفلان ففلان يأخذ الثمن من باب المقاصة القهرية، وإن كان هذا التخريج خلاف الظاهر. واضح إن شاء الله. هذا التخريج يصير رقم كم؟ أربعة. قال: وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف، وين مسألتي التحالف؟ الثامنة والسابعة. الجارية. على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن، يعني مقابل ما يدعيه من الثمن. فإذا هو يأخذ المال مو من باب الاستحقاق، من باب التقاص، يعني أخذ البديل. بدل ما أخذ 100 دينار التي هي دين مباشرة، أخذ البديل، أقول أنا أخذ الغسالة ويقابلها 100 دينار التي في ذمتك. هذه مقاصة قهرية. جيد، هذا التخريج رقم 4. التخريج الخامس، يا أخي يا أخي، بالنسبة إلى مسألة التحالف، حصل انفساخ للعقد. إذا حصل انفساخ للعقد يرجع الثمن إلى المشتري ويرجع المثمن إلى البائع. سؤال، متى ينحصل الانفساخ للعقد؟ إما من أصله، يعني من البداية هذا العقد فاسد فحصل انفساخ، أو من حين التحالف، لما تحالفوا انفسخ العقد. لاحظ الآن الصورة ماذا؟ أي يصير الصورة الخامسة عدين، أو انفساخ، يعني لاحظ معي جيدا، الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة، هذا واحد. اثنين، أن يلتزم بحمل أخذ المبيع. ثلاثة، أن يلتزم بانفساخ البيع. هذه أو عطف على الالتزام، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله، من أصله يعني من أصل البيع، يعني حصل انفساخ للبيع عندما تحالفا، وهذا الانفساخ حاصل من أصل البيع، من بداية البيع، أو من حينه، يعني أو من حين التحالف، يعني من حين العقد لا يوجد انفساخ، لما وقع التحالف حصل الانفساخ. هذا الخامس. السادس والأخير، وكون، يعني أن يلتزم بكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية. في مسألة الودعين، لما تلف الدرهم ولا يعرف هل هذا لصاحب الدرهمين أو الدرهم الواحد، يقضي القاضي بأنه نصف درهم الذي تلف من أبو درهمين والنصف الثاني من أبو درهم، هذه مصالحة قهرية يقضي بها الحاكم. الشيخ الأنصاري يعلق في الختام بعد إيراد هذه ستة مخارج، يقول لابد أن تتأمل في جميع موارد العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، وتلتزم بحجية العلم التفصيلي، وكل ما يخالف حجية العلم التفصيلي تأوله. لماذا؟ لأنه لا يعقل التفكيك بين العلم التفصيلي وحجيته، لأن الحجية ذاتية بحكم العقل، وحكم العقل لا يقبل التخصيص. قال: وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل موردين بأحد الأمور المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي، يعني فإن حجية العلم التفصيلي بالحكم الواقعي، وحرمة مخالفته، يعني حرمة مخالفة العلم التفصيلي، مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه، نحو الإجماع كالشهرة وغير ذلك. لماذا؟ لأن حجية العلم التفصيلي ذاتية، ولا يعقل التفكيك بين الشيء ولوازمه الذاتية. وبعبارة أخرى، حجية العلم والقطع عقلية، والحكم العقلي لا يخصص. إذا عرفت هذا يعني ماذا عرفت هذا؟ يعني حجية العلم التفصيلي مطلقا. فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي. هو ليس بحثنا العلم الآن بحثنا العلم الإجمالي، ولكن تطرق إلى العلم التفصيلي لأن أصل بحثنا في القاطع، ونحن نبحث تنبيهات القاطع، تنبيه الرابع في العلم الإجمالي، فلنرجع إليه. قال: فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين. جيد. الأول هو المخالفة الالتزامية، والثاني هو المخالفة العملية. مثال: لو علمت أن أحد اللحمين لحم خنزير وأكلتهما معا ذاك البعير، فهذه مخالفة عملية، يعني قاطعا أكلت لحم خنزير. بعد وأيضا مخالفة التزامية، المراد بالالتزام الاعتقاد القلبي، فإن القلب يعتقد بوجود لحم خنزيرين وأن أحد اللحمين لحم خنزير، وهكذا. لو اعتقدت بوجوب صلاة يوم الجمعة إما الظهر وإما العصر وتركتهما معا، فهنا مخالفة عملية في مقام العمل، تركتهما معا مخالفة عملية قطعية، ولا شك في حرمة المخالفة القطعية. وتوجد مخالفة التزامية، أنا أعتقد بالوجوب وأعتقد بترك الواجب حينما تركتهما، فهل تحرم المخالفة القطعية العملية وهل تحرم المخالفة الالتزامية؟ هذا البحث سيتضح إن شاء الله فيما بعد أن المخالفة الالتزامية ليست حراما بخلاف المخالفة العملية القطعية، لا الاحتمالية، القطعية فهي حرام ولها صورة. سؤال: هل يمكن التفكيك بين المخالفة العملية والمخالفة الالتزامية أم دائما يوجد بينهما تطابق؟ الجواب: نعم، يمكن في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. عجيب. نعم، ولنضرب لك مثالين، الأول في الشبهة الموضوعية والثاني في الشبهة الحكمية، وسيتضح أنه توجد مخالفة عملية التزامية ولا توجد مخالفة قطعية. المثال الأول للشبهة الموضوعية: لو التزم بإباحة وطئ المرأة المرددة بين حرمة وطئها ووجوب وطئها، مثلا هذه زوجته وهو نذر أن لا يطأها أو نذر أن يطأها أول الشهر، في هذه الحالة إذا حل أول الشهر أو خلال أسبوع، قال هذا الأسبوع نذر لله علي لأن كذا كذا أن لا أطأ الزوجة، أو لله علي إذا حصل إن حصل كذا أطأ الزوجة خلال هذا الأسبوع، فاتحد زمان الوجوب والحرمة، زمان وجوب الوط وحرمة الوط نفس الأسبوع، زمان وجوب الوط وحرمة الوط اليوم الأول من الشهر أو اليوم الأخير من الشهر. في هذه الحالة في اليوم الأول إما أن يفعل أو لا يفعل، ما يكون مخير بعد، واضح ولا؟ في مقام العمل إما يفعل أو لا يفعل، لكن لو أجرى البراءة عن وجوب الواط واجر البراءة عن حرمة الواط. النتيجة ماذا؟ يلتزم بجواز الواط لا حرمة. هنا الاعتقاد بجواز الواط هذه مخالفة التزامية، يعني يعتقد قلبه ان وطأ المرأة لا حرام ولا واجب، بل يعتقد قلبه ان وطأها جائز. هذه مخالفة التزامية، يعني مخالفة اعتقادية، لكن لا يلزم منها مخالفة عملية قطعية، لأنه ما يستطيع في نفس اللحظة أن يحقق الوجوب والحرمة في اللحظة الواحدة. إما يأتي بالوجوب يصلي يطأها، أو بنفس هذا الفعل يأتي بالحرمة. واضح إن شاء الله. لكن لو اختلف الزمانان، مثلا هو نذر أن يطأها ولا يطأها أول الشهر وآخر الشهر، لكن ما يدري هل يجب وطأها أول الشهر ويحرم وطأها آخر الشهر أو العكس، ما يدري. فوطأها أول الشهر واتضح أنه كان يحرم عليه، ولم يطأها آخر الشهر واتضح أنه كان يجب عليه، فهنا تتحقق المخالفة القطعية، خالف الوجوب وخالف الحرمة مع اختلاف الزمن. أو مثلا أسبوعين، أسبوع نذر يجب أن يطأها وأسبوع الثاني نذر أن يحرم وطأها. الآن ما يدري هل الأسبوع الأول أو الثاني أيهما حرام وأيهما واجب، فوطأها في الأسبوع الأول واتضح أن وطأها حرام، فهنا خالف الحرمة. وامتنع عن وطأها في الأسبوع الثاني واتضح أن وطأها ماذا؟ وأن وطأها واجب، فيكون خالف الوجوب، تصير مخالفة عملية قطعية. إذن مع اتحاد زمان الوجوب والحرمة لا تتحقق المخالفة القطعية، وإنما تتحقق المخالفة الاحتمالية، لكن المخالفة الالتزامية موجودة. هذا مثال إلى الشبهة الموضوعية، موطن الاشتباه ما تعلق به الناذر، هل النذر تعلق بالوجوب أو الحرمة؟ هذه شبهة موضوعية، حكم جزئي. هذه المرأة خارجة. مثال ثاني إلى الشبهة الحكمية، فيما إذا كان أحدهما المعين عبادية تعبدية. مثال لو دار الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب صلاة الظهر، فإن إجراء البراءة عن وجوب الجمعة وعن وجوب صلاة الظهر يلزم منا المخالفة الالتزامية، وهو الاعتقاد بجواز صلاة الجمعة وجواز صلاة الظهر، وهذا خلاف الاعتقاد بوجوب الجمعة ووجوب الظهر، هذه مخالفة التزامية. واضح؟ ولكن انتبه جيدا، المخالفة العملية بعد تتحقق. كيف تتحقق؟ فيما لو صلى صلاة الجمعة من دون نية القربى. ومثالنا شنو؟ يدور الأمر بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة. إذا أجرى البراءة عن وجوب الجمعة وحرمة الجمعة يلتزم بجواز الجمعة، فهذه مخالفة التزامية. وأما المخالفة العملية كيف تصير؟ إذا جاء بالجمعة من دون نية القربة يكون لم يأتي بالواجب، لأن الواجب صلاة الجمعة مع قصد القربة، لأن الجمعة واجبة تعبدا، ويكون قد جاء بالحرام لأن المجيء بصلاة الجمعة حرام توصلي، فصار أحدهما المعين واجب تعبدي وهو الإفتاء بوجوب صلاة الجمعة، والآخر حرام توصلي حرمة صلاة الجمعة. هنا توجد مخالفة عملية ومخالفة التزامية. المخالفة الالتزامية لما نجري البراءة عن صلاة الجمعة وعن وجوب صلاة الجمعة، ونلتزم بجواز صلاة الجمعة. المخالفة العملية القطعية لما يصلي صلاة الجمعة من دون قصد القربة، هنا قطعا خالف الوجوب والحرمة معا، خالف الوجوب لأنه لم يأتي بالواجب، لم يأتي بصلاة الجمعة مع قصد التقرب إلى الله، خالف الحرمة لأنه قد جاء بالحرام، قد جاء بصلاة الجمعة. واضح إن شاء الله. الآن نريد أن نأتي بمثال. توجد مخالفة التزامية ولا توجد مخالفة قطعية. مثل ماذا؟ مثل دفن الميت الكافر. دفن الميت الكافر واجب توصلي أو تعبدي؟ توصلي، لا يشترط في قصد القربة. لو دار الأمر بين وجوب دفنه وبين حرمة دفنه، هذا كافر حربي ما إليه كرامة، هل يجب دفنه أو يحرم؟ هنا لو أجرينا البراءة عن وجوب دفنه وعن حرمة دفنه يلزم الالتزام بجواز الدفن وجواز عدم الدفن، صارت مخالفة التزامية، مخالفة اعتقادية لحرمة ووجوب دفن الميت الكافر. واضح إن شاء الله. ولكن لا تتحقق المخالفة القطعية العملية، لأنه في الخارج إما تدفنه أو ما تدفنه، ما يصير في نفس اللحظة أنت تدفنه وأنت ما تدفنه، لأن لو قلنا إن دفن الكافر واجب فهو واجب تعبدي، واجب توصلي وليس واجب تعبدي، غير مشروط بقصد القربة. ولو قلنا بحرمة دفنه فهذا أيضا ليس مشروط بقصد القربة. بالتالي لاحظوا معي، دفن الميت الكافر إما حرام وإما واجب، في مقام العمل ما يصير يأتي بالفعل والترك، في هذا الآن إما يدفنه أو ما يدفنه، ما يجمع بين الأمرين، فلا تتحقق مخالفة قطعية. لكن بإجراء البراءة عن وجوب الدفن وبإجراء البراءة عن حرمة الدفن يلتزم بماذا ويعتقد بماذا؟ بالجواز، والجواز مخالفة التزامية. خلاصة الزبدة الزبدة الزبدة. يريد أن يقول الشيخ الأنصاري عندنا موارد تتحقق فيها المخالفة الالتزامية ولا تتحقق فيها المخالفة العملية، لأن في الخارج في مقام العمل إما تفعل أو لا تفعل، ما تستطيع تخالف الوجوب والحرمة، ما تستطيع، إما تفعل وإما تترك. مثال الشبهة الموضوعية، لو دار الأمر بين حرمة أو وجوب وطئ المرأة، فإذا أجرينا البراءة عن الوجوب والحرمة يلزم الالتزام بالجواز، جواز الواطئ. هذه مخالفة التزامية اعتقادية قلبية. ولكن في مقام العمل لو اتحد زمان الوجوب وزمان الحرمة لا تتحقق مخالفة قطعية، لأنه إما يطأ أو لا يطأ. مثال ثاني، الشبهة الحكمية، لو كان عندنا حكم كلي مثل وجوب أو حرمة دفن الميت، فإذا أجرينا البراءة عن وجوب أو حرمة دفن الميت نلتزم بالجواز، هذه مخالفة التزامية. وأما في مقام العمل لا تتحقق المخالفة القطعية، لأنه إما يدفن أو ما يدفن. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام مخالفة العلم الإجمالي، المخالفة الالتزامية. القسم الثاني واضح، المخالفة العملية. نقرأ هذا المقدام: إذا عرفت هذا حجية العلم التفصيلي فلنعد إلى حكم المخالفة مخالفة العلم الإجمالي، فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين: الأول مخالفته، يعني مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث الالتزام، يعني من حيث الاعتقاد القلبي، كالالتزام يعني كالاعتقاد بإباحة وطئ المرأة. متى نعتقد بالإباحة؟ إذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب وحرمة وطئها. المرددة، هذه المرأة بين أمرين: الأول بين من حرم وطئها بالحلف بسبب الحلف واليمين حرم وطئها، ومن وجب وطئها به يعني بالحلف، فجماعها ومواقعتها إما تجب بالحلف أو تحرم بالحلف، مع اتحاد، يعني في صورة اتحاد زماني الوجوب والحرمة، يعني أول يوم من الشهر إما يجب وطئها أو يحرم، وسط الشهر خلال هذا الأسبوع إما يحرم أو يجب، أما مع الاختلاف، يعني علم إجمالا بوجوب وحرمة وطئها إما أول الشهر وإما وسط الشهر، فإذا وطأها أول الشهر وما وطأها وسط الشهر وبان الخلاف أن أول الشهر يحرم فهنا خالف الحرمة، آخر الشهر يجب وهو قد ترك فخالف الوجوب، صارت مخالفة قطعية. هذا سر اشتراط اتحاد زماني الوجوب والحرمة، باتحاد الزمان لا تتحقق المخالفة العملية القطعية، لأنه إما أن يفعل أو لا يفعل خارجا. صورة ثانية، هذا مثال الحرمة الموضوعية، الشبهة الموضوعية، هذا مثال الشبهة الموضوعية. الآن مثال الشبهة الحكمية: وكالالتزام بإباحة موضوع كلي. ما هو الموضوع الكلي؟ دفن الميت الكافر، فيصير دفن الميت الكافر مباح يعني جائز. نجر البراءة عن وجوب دفن الميت الكافر، ونجر البراءة عن وجوب أو نجر البراءة عن حرمة دفن الميت الكافر. وكالالتزام لماذا قال بإباحة موضوع كلي؟ يعني إشارة إلى الشبهة الحكمية، بخلاف المثال المتقدم في المرأة التي يراد وطئها، هذا حكم جزئي، شبهة موضوعية. وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم، إما يجب دفن الميت الكافر أو يحرم، مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه، يعني يشترط فيه في أحدهما المعين تعبديا يشترط فيه قصد القربان، إذا يشترط تتحقق المخالفة العملية. مثل ماذا؟ لو دار الأمر بين وجوب وحرمة صلاة الجمعة، أو وجوب وحرمة صلاة الظهر، وصلى الجمعة أو الظهر بدون قصد القربى، فإنه يكون قد جاء بالحرام وترك الواجب. جاء بالحرام لأنه جاء بالظهر أو الجمعة، ترك الواجب لأنه لم يقصد القربى. فإن المخالفة في المثالين، مثال المرأة والمثال الثاني الموضوع الكلي دفن الميت الكافر، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل، وإنما المخالفة من حيث الالتزام. لماذا ليست من حيث العمل خارجا؟ لأنه يعني لأن العمل لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة. المفروض يقول أو الترك الموافق للحرمة، لأنه إما يعمل فيوافق الوجوب أو يترك يوافق الحرمة. فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل، يعني لا توجد إلا مخالفة التزامية عندما يقطع أن الفعل مباح، دفن الميت مباح ووطء المرأة مباح. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، المخالفة الالتزامية. إلى هنا يوضح معنى المخالفة الالتزامية، بعد ذلك يذكر حكمها. الثاني، مخالفته يعني مخالفة الحكم المعلوم بالإجماع من حيث العمل، يعني المخالفة العملية، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما، يترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر يعلم بوجوب إحداهما في ظهيرة الجمعة، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، يأكل كلا اللحمة ويعلم أن أحدهما لحم خنزير، هذه أيضا مخالفة قطعية. فإن المخالفة هنا من حيث العمل. وبعد ذلك نقول، وبعد ذلك يعني وبعد معرفة مفهوم المخالفة الالتزامية ومفهوم المخالفة القطعية، فنقول يعني نبين حكمهم. أولا يبين حكم المخالفة الالتزامية وسيتضح أنها ليست حرام، وبعد أن ينتهي من حكم المخالفة الالتزامية يتطرق إلى حكم المخالفة القطعية. أما المخالفة الغير العملية أي الالتزامية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.